إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين رب العالمين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أصدق كلام كلام رب العالمين، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فليس طريق ولا سنة أكمل مما كان عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وهي الطرق التي تخترع للوصول إلى الله تعالى ورضوانه، فإن الله قد سد الطرق الموصلة إليه إلا طريقا واحدا، هو ما كان عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد السعادة ورغب في النجاة وأمل الوصول إلى تحقيق العبودية لله عز وجل والفوز برضوانه في الجنة في الدنيا وفي الآخرة فليسلك سبيله، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله تعالى من على المؤمنين بأن جعل لهم ما يتزودون به إليه وما يستعينون به في مسيرهم وسفرهم إلى الله تعالى. من على المؤمنين بمنة عظمى جعلها في منزلة عليا، جعلها زادا ونورا وهداية وصلاحا واستقامة وعونا على مصالح الدين والدنيا. أتدرون ما هي هذه المنة وما تلك المنحة التي تفضل بها رب العالمين على عباده؟ إنها الصلاة، الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور لا يعرف قدرها ولا يدرك عظيم أثرها ولا يعرف كبير نفعها إلا من حقق الصلاة على الوجه الذي شرعه الله تعالى. إن الصلاة مناجاة لله عز وجل، وقوف بين يديه، قيام قبل وجهه. ولذلك ليس في الدنيا مقام أعظم ولا أجل ولا أشرف ولا أنفع ولا أصلح لدنيا العبد وأخراه من قيامه بين يدي ربه في الصلاة. مهما فكر الإنسان في مقام يجني منه نفعا وفي وقوف يدرك منه مصلحة في مقاماته ووقوفاته في الدنيا، لم يجد وقوفا أعظم من أن يقف بين يدي الملك، بين يدي الله الذي تقضى به الحاجات وتدرك به السعادات وتكشف به الملمات وتسعد به النفوس، رب الأرض والسماوات. ليس في الدنيا مقام أعظم من وقوفك بين يدي ربك جل وعلا، سواء كان ذلك في الجماعات أو كان ذلك في الخلوات، كان ذلك في الفرائض والمكتوبات، أو كان ذلك في النوافل والمسنونات، كان ذلك في حضر، كان ذلك في سفر، كان ذلك في بلد، كان ذلك في صحراء. ليس أعظم من هذا المقام، إنه مقام يقف فيه العبد بين يدي الملك، بين يدي الله رب الأرض والسماوات، مقام يقف فيه بين يدي الله الذي ينصب وجهه للمصلي. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه إذا صلى. الله الملك القدوس السلام مهيمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى ينصب وجهه لكل من قصده ووقف بين يديه. ليس فرق بين صغير ولا كبير، ذكر أو أنثى، شريف أو وضيع، فكلهم إذا أقبلوا عليه وجدوا منا وفضلا وعطاء وإحسانا. لذلك كانت الصلاة نور، لأنها مناجاة نور السماوات والأرض، لأنها وقوف بين يدي نور السماوات والأرض، لأنها خلوة بالله جل في علاه، يبث فيها العبد نجواه، ويبث فيها لربه شكواه، ينزل بها حاجاته، يدرك بها سعادة الدنيا وعونها، كما يدرك بها منازل الآخرة ورفعتها. الصلاة لم يرضى الله تعالى في فرضها واسطة، بل فرضها على رسوله مباشرة في ليلة المعراج، ليس بينه وبينه وسيط، بل فرضت عليه مباشرة، فرضها 50 صلاة في اليوم. أتظنون أيها المؤمنون أن الله بحاجة لقيامنا وركوعنا وسجودنا؟ لا والله، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم، نفعها لكم وضرها عليكم. لذلك فرض الصلاة 50 فرضا في اليوم إنما لعظيم أهميتها في حياتك، لكبير أثرها في مسارك. فجارت المراجعة بين الله وبين رسوله صلوات الله وسلامه عليه، حتى استقرت الفريضة على 5 صلوات، هي 5 في العدد، 50 في الميزان، فضل من الله ورحمة. هذه 5 هي في أوقات تحول: فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، كلها في أوقات تحول، أشبه ما يكون بمحطات الطريق في السفر، يقف فيها المسافر ليتزود ما يبلغه غايته وما يوصله إلى مقصوده. فإذا أخل الواقف في سفره، إذا أخل في التزود، فلم يتهيأ لسفره تهيئا يحتاجه من وقود أو طعام أو شراب أو غير ذلك من حوائجه، سينقطع به المسير ولن يبلغ المرحلة القادمة. هكذا صلاتك هي زاد في طريقك إلى الله تعالى، تتزود فيها من الله عونا، تتزود فيها من الله نورا، تتزود فيها من الله هداية، تتزود فيها من الله خيرا. فإذا قصرت فيها في شروطها، في واجباتها، في خشوعها، في قيامها وقعودها، في أذكارها، في حضور القلب فيها، كان ذلك النقص منعكسا على سيرك إلى الله. لذلك كل من ضيع الصلاة فتحت له أبواب الشهوات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، والنتيجة فسوف يلقون غيا. القصور الذي نلمسه في سلوكنا وفي أخلاقنا وفي معاملتنا للناس وفي مجتمعنا وأهلنا، إنما هو ثمرة تقصيرنا في الصلاة. لا تقل: إني في الصف الأول أصلي فريضة ولا أضيع جماعة ولا جمعة. ليس الشأن في هذا فقط، هذا سبب، لكن إذا كنت في الصف الأول وقلبك في الصفوف الأخيرة أو في خارج المساجد، فكيف تدرك ثمرة الصلاة؟ إن الصلاة لا تدرك ثمرتها بحضور قالب بلا قلب، بل لا بد من حضور القلب أولا. لذلك لما ذكر الله المؤمنين وذكر صلاتهم لم يذكر سوى الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو مفتاح صلاح الصلاة وإدراك مقاصدها وغاياتها. متى غاب الخشوع كانت حركات تبرأ بها الذمة ويحصل بها للإنسان المطلوب والواجب، لكنه لا يدرك ثمرتها، لا يتذوق لذتها، لا ينال نورها الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لا أحصي ثناء عليه. هو كما أثنى على نفسه: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى، واجتهدوا في نيل مرضاته والقيام بحقه، فالسعادة كل السعادة في أن يرضى الله تعالى عنك. ورضى الله غاية ومطلوب كل مؤمن، ما أسهلها وما أيسرها. إذا صدق العبد في طلبها فالله يرضى عن العبد، يشرب الشربة فيحمده عليها. الله يرضى عنك، تأكل الأكلة فتحمده عليها. ليس شيء أسهل من تحصيل رضا الله لمن صدق في طلبه. إن الصلاة من أعظم ما يدرك به العبد رضا الله جل وعلا. فانظر إلى صلاتك أيها المؤمن، ليست ركوعا وسجودا خاليا عن معنى ولا قصد، ليست كلمات تردد دون غاية ومقصود. إن ثمرة الصلاة تدرك بحضور القلب في إقبالك على الله. فعندما تتوضأ أحسن الوضوء، ثم أصلح النية والقصد، وبادر إلى الصلاة حيث أمرك الله إن كنت من أهل الجماعات أو في أطيب مكان تعرفه وتصل إليه، ثم استقبل القبلة. وعندما تقول الله أكبر فاعلم أن الله أكبر من كل شيء. ليس شيء في الكون أكبر منه جل في علاه، هو أكبر شيء وأعظمه. إذا كان الله أكبر فلماذا تلتفت إلى هموم الدنيا، إلى متاعها، ملذاتها، مشاغلها؟ فالله أكبر من كل ذلك. كل ما تؤمله في التفكير بأمور الدنيا يقضى من قبله، فأقبل عليه تجد ما تريد. أصدق في التوجه إليه يتولاك، ومن يتوله الله يبلغه حاجته ويقضي أموره ويصرف عنه همومه ويجعله راضيا مرضيا. فلا تلتفت إلى سواه، قل الله أكبر، قل الله أكبر حاضر القلب أن الله أكبر من كل شيء. ثم مجده بما يتيسر لك من تمجيد. من أذكار استفتاح الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك. هكذا يفتتح المؤمن لقاءه بربه بعد التكبير بإجلاله والثناء عليه. ثم بعد ذلك يحمد الله بقراءة الفاتحة التي هي مفتاح كل خير، هي أم القرآن، هي فاتحة الكتاب، هي الخير كله لمن تدبر آياتها ووقف عند معانيها. فهي الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله، اسمع يا أخي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد أنا وأنت، وهو وهي، الصغير والكبير في كل مكان، إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الرب جل في علاه أثنى علي عبدي. مباشرة لكل مصل خبر ممن لا ينطق عن الهوى. ثم إذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الرب جل في علاه مجدني عبدي. ثم إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذه بيني وبين عبدي نصفين، أولها له جل في علاه إياك نعبد، وآخرها لك أيها المصلي وإياك نستعين. فالعون منه، طريق تحصيل العون تحقيق العبودية له. كل من أراد عون الله فليحقق العبودية له. ثم إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الرب جل في علاه هذه لعبدي، كل هذه المسائل لعبدي، ولعبدي ما سأل، لك من الله الهداية، قلها بقلب حاضر، فإن النجاة في هداية الله عز وجل. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، كل خير توفق إليه في دينك ودنياك هو من هداية الله، والهداية المطلوبة هي كل ما يصلح به حالك في صلتك بالله وفي صلتك بالخلق في معاشك وفي معادك، إنها تصلح الدنيا والآخرة، ليست صلاحا فقط لما بينك وبين الله، بل هي صلاح لكل حالك. ولهذا جعلها الله أعظم المطالب، فخصها بالذكر في كل ركعة من ركعات المصلين، سواء قراءة أو تأمينا للمصلين في الجماعات. فلذلك تحضر هذه المعاني، فأنت بين يدي الله يجيبك ويسمع كلامك، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن، ثم تقول الله أكبر راكعا فتحني صلبك له معظما، لكن لينحني قلبك لله قبل أن ينحني صلبك، فتمجده بما شئت من التمجيد. فالركوع محل تعظيم الرب جل في علاه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك ركعت وبك آمنت. انظر الكلمات وما فيها من عظيم التعظيم، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي ومخي وعظمي وعصبي ولحمي ودمي وما أقلت قدمي. تعظيم لله عز وجل ينطق به اللسان، يترجم ما في القلب من تعظيم رب العالمين. أما الركوع فعظموا فيه الرب، ثم يرفع المؤمن صلبه قائلا سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله كل من حمده بإثابته وتبليغه ما يريد وتأمنه وإيصاله إلى ما يؤمل. فالسماع هنا ليس سماع إدراك، فالله يسمع كل شيء من حمد ومن كفر، لكنه لما قال سمع الله لمن حمده كان ذلك بشارة بأن الله سيجيبك على هذا التعظيم وهذا الخضوع عطاء ونوالا من الله. ثم ترفع رأسك حامدا لله على ما يسر لك من عبادته والذل بين يديه، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء أحق من أثني عليه، أنت المستحق المتأهل، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. إذا فرغ من هذا التحميد والتمجيد خر لله ساجدا. وأقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، به تدرك الأمال وتبلغ المطلوبات. فإذا سجد العبد فإنه خضع بين يدي الملك جل في علاه مسبحا الله، فقائلا سبحان ربي الأعلى، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وخير الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعلم أنك في هذه الحال يجتمع لك قربان، قرب الصورة بالسجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقرب الحال بالدعاء، فإن الله قد قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والله لو تذوق المؤمن طعم السجود وما فيه من لذة الإيمان ومناجاة رب العالمين، والله لا يرفع رأسه، يشق عليه أن يرفع رأسه لما يجد من لذة مناجاة الملك، من لذة مناجاة الله الذي به تقضى الحوائج سبحانه وبحمده. يرفع المؤمن رأسه جالسا خاضعا ذليلا بين يدي ربه، قد طأطأ رأسه يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكررها ويعيدها طلبا لعفوه ومغفرته على تقصيره في حقه. فمهما كانت العبادة جودة وإتقانا فحق الله أعظم مما نقوم به، لو سجد العبد لله منذ أن خلقه إلى أن يؤويه لحده ما أوفى حق الله في نعمة من النعم، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الذوق، نعمة الشم، نعمة الحركة، نعمة القوة، نعمة الإيمان التي فوق كل هذه النعم. كم هم الذين حرموا معرفة الله، تائهون في الأرض لا يلوون على شيء، امتلأت قلوبهم حيرة وقلقا وضيقا، لا يجدون ربا يسكنون إليه. الله من عليك بأن عرفك به ويسر لك السجود بين يديه؟ ألا يستحق هذا أن يجل وأن يعظم وأن تطلب منه العتبة جل في علاه سبحانه وبحمده؟ ثم يخر ساجدا مرة ثانية، وتكرير الأفعال في الصلاة لأنها كالطعام يا أخواني، كالطعام إذا أكلت لقمة هل يحصل لك بها الشبع؟ لا يحصل لك بها بلقمة الشبع. كذا تكرير الصلاة في قيامها وقعودها وركوعها وسجودها كالطعام يتقوى به الإنسان ليحصل لقلبه الشبع من لقاء ربه جل في علاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، اجعل صلاتنا على ما تحب وترضى، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، أعنا على ذوق لذة الإيمان، وفقنا لصالح الأعمال، خذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة الأمر إلى ما فيه خير العباد والبلاد، خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، واصلح عنهم السوء والفحشاء والشر وبطانة السوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفق إخواننا المسلمين في كل مكان لما فيه الخير، اللهم لم شعتهم وأصلح شأنهم وولي عليهم خيارهم واكفهم شر أشرارهم يا رب العالمين. اللهم ارفع البأساء عن إخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا حي يا قيوم، ادرأ يا رب العالمين عنهم الشرور، من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.